الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 17 من شرح هذه دعوتنا وعقيدتنا. قال رحمه الله: لا يقبل إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا نقبل من كتب الفقه ومن كتب التفسير ومن القصص القديمة ومن السيرة النبوية إلا ما ثبت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معناها أننا ننبذها أو نزعم أننا نستغني عنها، بل نستفيد من استنباطات علمائنا الفقهاء وغيرهم، ولكن لا نقبل الحكم إلا بدليل صحيح. قوله: لا نقبل من كتب الفقه ومن كتب التفسير ومن القصص القديمة ومن السيرة النبوية إلا ما ثبت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ميزات الدعوة التي عليها شيخنا مقبل وأهل السنة في كل زمان ومكان أنهم يعملون بالكتاب والسنة الصحيحة، ولا يقبلون ما لم يثبت عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدين الإسلام قائم على الاتباع على الابتداع. وذكر هذه الفقرة لأنه قد وقعت كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فاحتاجت أبواب العلم إلى تصفية وتنقية. وفي هذه العبارة أن الإنسان إنما يعبد الله بما صح وثبت أنه من الشرع، سواء في كتب الفقه والتفسير أو السير وغيرهما. وهذا القول ليس هو فيه بوحيد. قال الشيخ الألباني في مقدمة أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها. قال: ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها، لعل فيه عظة وذكرى لمن يقلدهم، بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمى، ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء. الله عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أبو حنيفة رحمه الله. فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، وقد روى عنه أصحابه أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد، وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له. قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. الثاني: لا يحل لأحد يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وفي رواية: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. زاد في رواية: فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وفي أخرى: ويحك يا يعقوب، وهو أبو يوسف، لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. وأيضا: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله عز وجل وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركه قولي. ومع ذلك تجد الأحناف من أشد المذاهب تقليدا ومن أشد المذاهب تعصبا. مالك بن أنس رحمه الله. وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال: إنما أنا بشر أخطأ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويأخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن وهب: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. قال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد بن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن مسترد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، فقال: إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. الشافعي رحمه الله. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب، وأتباعه أكثر عملا بها وأسعد. فمنها: واحد، ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قولي. اثنين: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. ثلاثة: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وفي رواية: فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. وأربعة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. خمسة: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح فعلموني به، أي شيء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى نذهب إليه إذا كان صحيحا. 6 كل ما سأل صحابي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي بعد موتي. 7 إذا رأيتمني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. 8 كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى فلا تقلدوني. 9 كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. أحمد بن حنبل. وأما الإمام أحمد بن حنبل فهو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها، حتى كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي، ولذلك قال لا تقلدوني ولا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري يأخذ من حيث أخذوا، وفروا لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعده، الرجل فيه مخير. قال مرة الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو بعد التابعين مخير، يعني قد اختلفوا. أما إذا جاء الحديث نأخذ به، لم نجد في المسألة إلا قول صاحب نأخذ به، أهون من إهدار القول، لكن إن اختلف الصحابة نرجح بين أقوالهم. قال رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، إنما الحجة في الآثار. وقال من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا. ونسأل الله السلامة والعافية. كما قال الشيخ قبله أنهم قد قلدوا من دونهم، فتجد ما عاد يقلدوا أبا حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، يقلدون من دونهم في العلم، من دونهم في الترجيح، من دونهم في الفقه، تعصبات. وعليه فأن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم، بل هو متبع لهم جميعا ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، إلى آخر ما قال. قوله وليس معناه أننا ننبذها، أي ننبذ كتب العلم كما فعل الحداد وشلة الحداد. قالوا مثلا فتح الباري حقه أن يحرق، لكن نأخذ الصحيح نستفيد من ترجيحاتهم، أي ننبذ كتب العلم لا فكتب أهل العلم نستفيد منها، لكن ما كان بدليله أخذناه، ما كان مخالفا للدليل كما لو كان مبنيا على حديث ضعيف أو موضوع أو قياس غير صحيح أخذنا بالدليل. قوله ونزعم أننا نستغني عنها، بل نستفيد من استنباط علمائنا الفقهاء وغيرهم، ولكن لا نقبل الحكم إلا بدليل صحيح. فمعنى ذلك أننا نقرأ في المغني لابن قدامة والمجموع للنووي والتمهيد والاستذكار لابن عبد البر، وفي كتب الفقه كان للأوطار للشوكاني والرسالة والأم للشافعي والبيان للعمراني، وكتب كثيرة نقرأ فيها ونستفيد منهم، ولا نأخذ الحكم إلا بدليله، فنرجح ما رجحه الدليل من الكتاب أو السنة. وهذا ليس بمذهب جديد، فقد قال الشافعي إذا صح الحديث هو مذهبي، وقال الإمام أحمد رحمه الله جميعا عجبت لمن عرف الحديث وصحته ثم يذهب إلى قول سفيان. ثم قال رحمه الله لا نكتب في الحجة في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نكتب في كتاباتنا ولا نلقي في دروسنا ولا نخطب إلا بقرآن أو حديث صحيح الحجية، ونكره ما يصدر من كثير من الكتاب والواعظين من الأقاصيص الباطلة ومن الحديث ضعيفة الموضوعة. هذه من المسائل المهمة، يعني ما يبقى طالب العلم كحاطب الليل، يعني ما وجد من أقوال أخذها قصص أخذها، لابد أن يكون متثبتا، وإلا كم من قصص يحفظها الإنسان، لا سيما من قرأ مثل المستطرف، مثل محاضرات التنوخي، مثل بعض الكتب في هذا الباب قصص كثيرة، لكن أكثرها لا يثبت. قالوا لا نكتب في كتبنا ولا نلقي في دروسنا ولا نخطب إلا بقرآن أو حديث صحيح صالح الحجية، أن شرطه في جميع ما يدعو إليه وينهى عنه أن يتكلم بدليل من القرآن أو حديث ثابت يصلح الاحتجاج به، حديث صحيح لذاته أو صحيح لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا إلا تبقى عده من النار، اتفقا عليه. ولا يجوز لك أن تحدث بالحديث الضعيف إلا مع بيان حاله، تقول هذا حديث ضعيف. قال مسلم رحمه الله مقدمة صحيحة، باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. وعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستار في ناقله، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال جل ثناؤه: وامرأتان من ترضون من الشهداء كأنه. وقال الله عز وجل: وأشهد ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة، والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيها، يعني في العدالة والضبط. وإلا فإن باب الشهادة يشترط في الحقوق المالية أن يأتي بشاهدين. أما في الرواية سواء كان الحديث في العقيدة، في التوحيد، في الأحكام، في الآداب، في الأخلاق، يكفي راوي واحد، يكفي راوي واحد، وإن كانت امرأة وإن كان عبد، لأن بعضهم ذهب أن الشهادة والرواية سواء، فأشكل عليه إشكالات كثيرة. قال: ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، انتهى. قوله رحمه الله: ونكره ما يصدر من كثير من الكتاب الوعاظ والواعظين من الأقاصيص الباطلة، لا سيما سعيد بن مسفر. سعيد بن مسفر كان يوم من الأيام هو المشهور عند الناس، ما يعرفون لا ابن باز ولا العثيمين، يعرفون سعيد بن مسفر. لكن الحمد لله خمد بعد أن خبذت دعوة الأخوان في المملكة العربية السعودية، وهكذا كثير من وعاظهم مثل العريفي، مثل علي القرني، يلففون. هؤلاء كانوا يسمون بالقصاصين في الزمن الأول. لا إله إلا الله، وكم عندهم مثل جماعة التبليغ من القصص الباطلة الواهية. وأما الرافضة في أهل البيت فحدث ولا حرج، قالوا: إبليس يحب علي بن أبي طالب. كيف عرف أن إبليس يحب علي بن أبي طالب؟ قالوا: مر رجل وهو إبليس بقوم يلعنون علي بن أبي طالب، فقال لهم: لماذا تلعنون علي بن أبي طالب؟ قالوا: من أنت؟ قال لهم: أنا أبو مرة أي الشيطان، وأحب علي بن أبي طالب. قالوا له: كيف يا أبو مرة تحب علي بن أبي طالب؟ قال: لما كنت مع الملائكة عبدت الله في السماء الثانية الدنيا 12,000 سنة، وفي الثالثة نحو ذلك، فبينما أنا ساجد إذ رأيت نورا عظيما وأضاءت له السماوات والأرض، فقلت: لمن هذا النور؟ قالوا: هذا نور علي بن أبي طالب. وقالوا: لماذا آدم مخرج من الجنة؟ قال: لأنه تمنى أن يكون في منزلة علي بن أبي طالب، فأخرجه الله من الجنة بسبب هذه الأمنية. قاتل الله الرافضة ولعنهم. وأما جماعة التبليغ فتجد عندهم العجب العجاب. كنا نسمع من الشيخ مقبل رحمه الله أن محمد بن مثنى قد مات سنيا رحمه الله، كان معه لحية كثة وكان كبير الجثة، فأخذوه معهم 3 أيام. فلما وصل إلى مسجد كبير والناس قد ملأوا المسجد، فنظر أصحاب التبليغ ما وجدوا أحدا يتكلم، وهذا أكبرهم والعلم بكبر الجثة واللحية. قالوا: قم يا فلان. قال: فقمت، فلما رأيت الناس بكيت، بكى لأن ما عنده علم وقد حاضر ولا خطب. فقام ذلك التبليغ وقال: هذا الذي نسعى إليه، هذا قد عرف المقصود. الرجل يبكي حرقه وهو يقول: هذا الذي عرف المقصود، يعني كأنه يبكي من خشية الله. قال: فتركتهم وأتيت عند الشيخ مقبل. قال: والسبب أني بكيت أن الناس بحاجة إلى العلم، وعندهم كتاب يعني حياة الصحابة مليء بالكتب الموضوعة، بالأحاديث الموضوعة والقصص المكذوبة. قالوا: من الأحاديث الضعيفة والموضوعة من عجائبهم أن أحدهم حدث بحديث ضعيف. قال: لو سني هذا حديث ضعيف. قال: أنا أكله لحم حتى يسمن. ما يعرفون أصلا ما معنى ضعيف وموضوع. ووجد بعضهم كتاب الموضوعات ابن الجوزي والكتاب الذي فيه الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجل يحدث الناس بقوله أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات. وقد حضرت مجلسا للشيخ العباد حفظه الله قديما قبل أظن 16 عاما، وهو يسأل عن ذلك الحديث الذي فيه: من ضيع الصلاة عوقب بخمس في الدنيا وخمس في القبر وخمس في الآخرة، حديث طويل، كنا نسمعه من بعض القصاص كسعيد بن مسفر وغيره من القصاصين، وهكذا أصحاب جماعة التبليغ. فقال حفظه الله: لسنا بحاجة إلى هذه الأحاديث ولا إلى غيرها من الأحاديث الضعيفة الموضوعة. وفي قول الله عز وجل: فويل للمصلين ما يغني. ورحم الله الشيخ الألباني وفقه الله عز وجل لتنقية كثير من السنة في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة وسلسلة الأحاديث الصحيحة، حتى أهل البدع يستفيدون من كتبه وما يستغنون عنها. مع ذلك كل يؤخذ من قوله ويرد، وهو إمام مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ولا يجوز لنا أن نقلده على الخطأ مع أننا نحبه ونجله، ولا يجوز لنا أن نقلده على الخطأ إن وجد. إلى هنا بارك الله فيكم.